بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعلوم أنه في هذا الوقت إن شاء الله على أننا نبدأ في شرح اللامية المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن كلمة يسيرة بين يدي الدرس حول أهمية العقيدة والتوحيد وحاجة طالب العلم إلى الاهتمام بهذا الأمر، فإن التوحيد أصل الأصول وآكد الواجبات وأعظم الحقوق التي لله سبحانه وتعالى على عبده، فلهذا ينبغي على المسلم أن يولي هذا الأمر اهتماما بالغا، فحاجته إلى توحيد ربه سبحانه وتعالى فوق كل حاجة، وضرورته إلى ذلك فوق كل ضرورة. فالتوحيد هو الأساس الذي تنبني عليه الأعمال ويترتب عليه قبولها، فينبغي على المسلم عموما وعلى طالب العلم على وجه الخصوص أن يعتني بأمر التوحيد الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة. وربنا تبارك وتعالى أخبر في كتابه الكريم أنه إنما خلق الجن والإنس لأجل تكليفهم بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تبارك وتعالى خلق الخليقة لأجل ذلك، لأجل أن يبتليهم، خلق الجن والإنس لأجل ذلك، لأجل الابتلاء والامتحان والاختبار، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهكذا كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم ذكر الحكمة فقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا كان الأمر كذلك أن الله عز وجل خلق الثقلين لأجل ذلك، ولأجل هذا الأمر أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، ولأجل ذلك انقسمت الخليقة إلى قسمين: إلى مؤمنين وكفار، إلى سعداء وأشقياء، فكانت الخصومة بين الرسل وأقوامهم. فهكذا ينبغي على المسلم أن يعرف ذلك، أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل هؤلاء الرسل إلا للدعوة إلى تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل هو القائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أرسل الرسل إلى أقوام كانت عندهم مشكلات كثيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية، فكان من أول ما دعت إليه الرسل الدعوة إلى الاهتمام بالعقيدة والتوحيد، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل علق السعادة ووعد بالتمكين لعباده متى ما قاموا بتوحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لكن بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا شرط متى ما وفى به العباد أمكنه الله سبحانه وتعالى وجعلهم مستخلفين في الأرض وكتب لهم السعادة والتمكين والسلامة والفوز في الدنيا والآخرة. ومتى ما أخلوا بهذا الشرط فيتأخر ما وعدهم الله عز وجل به بسبب عدم تحقيقهم لهذا الشرط، فإن الله هو القائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله سبحانه وتعالى هو القائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن هنا يظهر لنا أهمية توحيد الله تبارك وتعالى وأنه سبب التمكين للعباد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات سواء كانوا عربا أو عجما، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، سواء كانوا أقوياء أو ضعفاء، فالله تبارك وتعالى وعدهم بالتمكين والاستخلاف في الأرض، لكن بهذا الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عبادة الله سبحانه وتعالى التي هي إخلاص الدين له، عبادة الله عز وجل التي يدخل فيها الصلاة والصوم والحج والعمرة وسائر الأخلاق الفاضلة، عبادة الله عز وجل التي هي بعيدة عن البدع والخرافات. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، لا يشركون بالله عز وجل أي شرك، سواء كان أصغر أو أكبر، سواء كان ظاهرا أو باطنا، سواء كان هذا المشرك به جنسيا أو جنيا أو قبرا أو ضريحا أو شمسا أو قمرا أو صنما أو وثنا أو أي شيء، لا يشركون به شيئا. فلا بد أن ينفوا جميع مظاهر الشرك. وأنت الآن إذا جلت في العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه لم تجد بلدة إلا للأسف الشديد قد ظهرت فيها مظاهر الشرك الأكبر، من الطواف حول القبور ودعاء أهلها من دون الله والذبح والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل في أمور لا يقدر عليه، يستغيثون بهم من دون الله ويدعونهم ويطلبون منهم المدد والولد ويذبحون وينذرون ويصدق فيهم قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلأجل هذا فحقيقة هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يدرس التوحيد وأن يعتني بالتوحيد اعتقادا وعلما وتعلما ودعوة، فهذه من نعمة الله عز وجل على المجتمع. المجتمع الذي يسود فيه التوحيد فهو مجتمع سعيد ومجتمع يرجى له النصر والتمكين. وأي دولة أيضا تعتني بالتوحيد فإنه يكتب لها السؤدد والتمكن والتمكين في الأرض. وأما إذا خلت المجتمعات من توحيد الله سبحانه وتعالى فإنها جديرة بنزول المثلات والعقوبات والويلات والنكبات. وهكذا انظر وتأمل إلى أحوال المسلمين اليوم، كيف أنهم يعيشون الهزائم والويلات والنكبات والمصائب أمام عدوهم، وبسبب أنهم ما وفوا بهذا الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقوله سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا، ليست في هذه الآية منافاة للآية الأولى. لا يقولن قائل أن التمكين في الأرض يحصل بمجرد هذه الأعمال الصالحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض. ولا يحصل التمكين إلا بما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، يعني من حصول العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له واجتناب الشرك بكل مظاهره وبكل أشكاله. فلأجل هذا ينبغي على المسلم وطالب العلم أن يعتني بدراسة التوحيد، وأعظم ما ينبغي العناية به كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب الذي حوى العقيدة من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى خاتمته. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فينبغي العناية بكتاب الله حفظا وتعلما وتفقها ودراسة وحرصا على الوصول إلى تفهم معانيه ومعرفة أحكامه. فعقيدة التوحيد في كتاب الله سبحانه وتعالى، فينبغي على المسلم أن يعتني بكتاب الله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول ربنا سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فننصح طالب العلم أن يعتني بكتاب الله، يحرص طالب العلم على أن يكمل كتاب الله عز وجل حفظا، وأن يقرأ ما تيسر وأن يدرس ما تيسر من كتب التفسير المعتمدة كتفسير العلامة السعدي رحمه الله، وهكذا الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهكذا تفسير البغوي رحمه الله، وهكذا تفسير الشوكاني رحمه الله، ومن أعظم التفاسير أيضا تفسير ابن جرير وإن كان مطولا ولكن يغني عنه كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، فإن لصاحبه عناية بالعقيدة الصحيحة وتقرير التوحيد الخالص ومحاربة الشرك والتنفير عنه في كثير من المواضع، لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لقراءة تفسير ابن كثير رحمه الله. وهكذا العناية بكتب السنة الصحيحان البخاري ومسلم، تضمنت كتبا من كتب التوحيد فيها، وهكذا السنن الأربعة، وهكذا كتب التوحيد المفردة التي ألفت. يعني أمر مهم لطالب العلم أن يعتني بالأصول الثلاثة حفظا ودراسة، ولا يكون دراسة طالب العلم لهذه الكتب بطريق يعني الاجتهاد الذاتي، لا، يحتاج أن يجثو بركبتيه بين طلاب العلم وبين أهل العلم. هكذا كانت سنة المتقدمين ومن سار على طريقتهم، أن الطالب يتعلم ثم يعلم. فالأصول الثلاثة مهمة، يحفظ الأصول الثلاثة وهكذا القواعد الأربع، يعتني بحفظها ودراستها وفهمها. وهكذا كتاب التوحيد من أعظم الكتب المؤلفة في ذلك، وهذه الثلاثة كما هو معلوم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وهكذا كشف الشبهات من الكتب العظيمة، وهكذا نواقض الإسلام، وهكذا في باب الأسماء والصفات يعتني بمثل لمعة الاعتقاد، وهكذا يترقى إلى الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا الحموية، وهكذا الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز. وهكذا يعني الكتب الجيدة في هذا الباب: معارج القبول للحافظ الحكمي، وعلام السنة المنشورة أيضا للحافظ الحكمي، وهكذا كتاب القول المفيد للعلامة الوصابي. وهكذا يعني هناك كتب مؤلفة هنا وهناك نافعة ومفيدة كالقواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أيضا من كتب النافع المفيدة في باب الأسماء والصفات. فعلى طالب العلم أن يحرص على دراسة هذه الكتب والعناية بها، وأيضا يحرص على تبليغ هذا العلم وعلى بثه ونشره. فمجتمع المسلمين في أمس الحاجة إلى العناية بأمر التوحيد. طالب العلم يتعلم ثم يعلم. لو أن مساجدنا يعني عمرت بتعلم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لحصل خير كثير للمجتمع، ولا تعلم المجتمع، ولا يعني بان الحق من الباطل، وميز الشرك من التوحيد، وميز الهدى من الضلال، والنافع من الضار، والغي من الرشاد، والصواب من الخطأ. هذا لا يتأتى إخواني في الله إلا بجهود يسره الله تبارك وتعالى من طلاب العلم وأهل العلم في نشر وبث والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالدراسة، وأن يعتني أيضا بالتعليم والنشر بواسطة الدروس العلمية عبر خطب الجمعة، عبر المواعظ، عبر الحلق في البيوت إذا أمكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فهكذا ينبغي على طلاب العلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الآباء وعلى الكبار والصغار العناية بتوحيد الله عز وجل والاهتمام بحفظ المتون ومذاكرتها ومدارستها مع النسوة والفتيات. أسأل الله تبارك وتعالى الجميع التوفيق والسداد إلى هنا والحمد لله. وغدا إن شاء الله ندخل في الدرس.